صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا، أعيد ذكرهم، أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزع عين طي السجل فؤاديا. ودايا يا مقلتي تحمر بعد بيضاضها لعد رزايا تترك القلب داميا. ستنسى الكرى عيني كأن جفونها، حلفنا بمن تنعايا ألا تلاقيا، ومما يهيج القلب يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا، وقوف بنات الوحي عند طليقه بحال به يشجي حتى الأعاد يا أبا حسن حرب تقاضت كدينها إلى أن أساءت في بنيك التقاضيا حيدر يا بويا ليش ما جيت وللغاضر يا ما تعنت ذبحة رجالي وغصوا ذليت مجلس يزيد اليوم طبت حدار يا بويا ما تجينا وتشوفنا شلون نسبينا سبايا ونتستار بدينا والناس تتفرج علينا وزين العباد مقيدين يبكي يبكي ويصد لي بعينه ويقول أبويا حسين لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم. وقفتنا بمشيئة الله هذه الليلة وفي دروس الجزء الخامس من القرآن الكريم فيما يمكن أن يطلق عليه كعنوان عام حركة الإنسان بين المبادرة والمراجعة. الإنسان في هذه الحياة يتحرك على صعيدين، الصعيد الأول هو جلب المصلحة والمنفعة، والصعيد الآخر هو دفع المضرة والمفسدة. متى يمكن للإنسان أو يستحسن للإنسان أن يستعجل الأمور وأن يبادرها بسرعة، ومتى عليه أن يتوقف؟ أعتقد هذا جانب مهم في حركة الإنسان في الحياة. أي شيء يعرض على الإنسان لازم يعرف الإنسان هل هو مما تجب المبادرة إلى قبوله والإذعان له، أو هو مما ينبغي أن يتأمله الإنسان ويعيد الحسابات فيه؟ هذه الوقفة نلاحظها في هاتين الآيتين الكريمتين، كأن الآية الأولى هي الآية التي تدعو إلى سرعة المبادرة، والآية الثانية تدعو إلى التروي والمراجعة. لاحظوا معي هنا، وإن كان هناك أبحاث كثيرة في الآيتين، لكن بقدر الإمكان أمر على ما يتسع له الوقت فيهما. أولا قوله تبارك وتعالى سارعوا، تكرر هذا اللفظ في القرآن الكريم، هذه الصيغة في القرآن الكريم، صيغة الأمر بالمسارعة في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم. والمسارعة على ما عرفوها هو الاشتداد في السرعة، يعني مو سرعة فقط وإنما أكثر من كونها سرعة عادية. ولاحظ فيها بعض المفسرين أنها حركة بالنظر إلى الغير، لأن المسارعة جاية من المفاعلة، وهذا لا يتصور إلا بوجود طرفين أو أكثر. حينما تقول مثلا سارعت فلان، فالمسارعة تقتضي المقارنة وتقتضي وجود أطراف أخرى يشتركون في السرعة، فيحاول أحدهم أن يسبق الآخر. وهذا في القرآن الكريم كمعنى أيضا، غير أنه كلفظ متكرر، كمعنى أيضا متكرر. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لما ذكر نعيم الجنة وذكر ما يعطى أهل الجنة من الرحيق المختوم الذي قال عنه ختامه مسك، بعد ذلك قال ماذا؟ قال وفي ذلك، يعني في نعيم الجنة كله، في كل نعيم الجنة فليتنافس المتنافسون. لماذا ربط حركة الإنسان بالآخرين في الأعمال حتى يسرع فيها ويكون مبادرا؟ يقولوا لأن الإنسان بطبعه إذا يكون بوحده ما يشعر بوجود ما يحفزه للحركة. لو واحد يدرس بوحده الآن، تحطه واحد في فصل بوحده يدرس، ما تشوف عنده ذيك الدافعية للتعليم كما لو إذا كان في وسط مثلا فصل 16 أو 20 أو أكثر أو أقل، وهو واحد منهم. فوجوده ضمن هؤلاء يحرك دافعيته لأن يكون سباقا، فلذلك الله سبحانه وتعالى ركز على هذه القضية. إذن في أعمال الخير ينبغي للإنسان، لذلك في بعض الروايات رأيت، لأن نص الرواية مو يعني بالضبط، ولكن هذا معناها أنه ربما الإمام يقول يعرض لي صاحب حاجة فأبادر إلى قضاء خوفا قضائها، خوفا من أن يذهب إلى غيري. يقول أنا خائف، أنا يعني واحد يقول زين لو يشوف غيري أفتك منه، كان زين لو يشوف لواحد غيري. الإمام يقول بالعكس، يقول أنا أسرع في قضائها، خايف أنه يغير رأيه أو أني أتأخر عنه ثم يذهب إلى شخص آخر. شوف هذه المسارعة. زين، بعد قال مقتضى هذه المسارعة إلى المغفرة، المغفرة وهي يقولوا هذه خطوة أولى، وهي تطهير الإنسان من الذنوب، وجنة عرضها السماوات والأرض. هنا هذا المقياس، عرضها طبعا ليس المراد بالعرض هنا ما يقابل الطول، التفتوا، يعني مثلا واحد يقراها يقول عرضها عجل طولها كم، لا ما يقصد العرض في مقابل الطول هنا، عرضها يعني سعتها ومساحتها، العرب هكذا تسمي، القرآن الكريم جرى بهذا الجر، يعني ليس الحساب حساب طول وعرض، عرضها يعني مساحتها، مساحة السماوات والأرض. وكان كثير منهم ربما يبدي بعض التساؤل، إذن وين الجنة وين النار؟ أنا سبق في قبل ليلة لما تناولت آية الكرسي قلت الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق فيما ورد عنه ماذا كان يقول؟ ما السماوات والأرض، ما السماوات والأرض في جنب الكرسي إلا كحلقة في فلاه. سماوات والأرض، قلت لك الحلقة يعني الخاتم، خاتم تصور خاتم مرمي في صحراء، صحراء بسيطة، بعد ما أقول بك صحراء الربع الخالي، لا صحراء، وين هذا؟ شنو سعته؟ ما هو نسبته؟ هذه نسبة السماوات والأرض إلى الكرسي كما يقول الإمام. فبعد يبقى سؤال أنه وين الجنة وين النار؟ ما الذي اطلع عليه الإنسان إلى الآن من سعة ملك الله تبارك وتعالى؟ إنما هنا نقطة، وهي يقولوا أنه دائما لما أنت تريد تقرب المعنى إلى واحد تراعي مستواه، يعني لو تحدثت مع طفل مثلا تريد أن تبين له سعة شيء يقول له شفت البحر هذا أكبر من البحر، ما عنده يعني، أو الفضاء أو السماء، أما شيء آخر هذا الطفل ما شاف. كذلك هنا يقولون الله سبحانه وتعالى فقط يريد أن يعبر لنا عن سعة هذه الجنة، وإلا فعلا هل هي بسعة السماوات؟ لا، وإنما احنا ما نفهم اكثر من ماذا؟ من هذه السعة التي نراها، يعني في تصورنا ان اعظم مساحة هي مساحة السماوات والأرض، ولذلك ضرب المثل بها او قارنها بها، وإلا فهي اوسع من ذلك. إذن هذه بالنسبة للجنة. طيب هنا بحث آخر في الآية، وهو قوله تبارك وتعالى أعدت للمتقين، أعدت للمتقين، ما قال أنها ستعد، ما قال أنها ستخلق. ولذلك هذا أيضا من البحوث الكلامية التي يختلف فيها علماء المسلمين بشكل عام، هل أن الجنة والنار خلقتا أم ستخلقان؟ المعتزلة مثلا يذهبون إلى أنها ستخلق، الآن فعلا ما في جنة ونار وما في داعي لها بعد، لو توجد بعد ما صار حساب حتى الله سبحانه وتعالى يخلق جنة ونار. وبعض أهل السنة على أنها قسم منهم كذا ذهب إلى هذا الرأي، لكن يظهر الأغلب كما حكى بعضهم أنها مخلوق. بالنسبة لنا احنا كذلك علماءنا يقولون أنها هذا واضح، يعني أعدت بأنها قد ماذا؟ قد خلقت. هذا بالنسبة للجنة والنار أيضا كذلك قد خلقتا، فالجنة والنار وعليها يعني أمور كثيرة أو أدلة كثيرة. مثلا السيد الإمام رحمة الله عليه مرة كان يتحدث أتذكر، فكان جاء استشهد بهذه الآية وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وعند لفتة جميلة هنا قال الآية تقول محيطة، محيطة يعني ماذا؟ يقول الآن محيطة بالكافر، وليس أنه بعد ذلك ستحيط بهم. فإذا هنا البحث الذي ذكرته الآية في أنها أعدت، قد يقول قائل الآن ما ثمرت هذا الكلام؟ وش فائدة أنها توجد أو وجدت؟ ما الفائدة؟ ما الطائل من الحديث حول هذا الموضوع أو مناقشته؟ يقولوا الأثر تربوي، الأثر روحي، لأنه الإنسان المؤمن إذا قيل له الآن الجنة فعلا موجودة، وإذا قيل للإنسان أن النار الآن أوقد عليها ألف نار حتى احمرت، أوقد عليها ألف نار حتى اسودت حتى بيضت كذا، هذا طبيعي لازم يترك أثر. على وعلى أنه طبعا احنا نلاحظ أن قصة الإسراء والمعراج تضمنت هذا الأمر، وشكل أنه طبعا هذا بناس عند المسلمين كلهم، أنه صلى الله عليه وآله رأى الجنة ورأى من ينعم، فالآن من ينعم فيها ممكن تفترض لأنه ما صار نعيم. مثلا كما قال بعضهم أنه على سبيل التمثيل، لكن حقيقة الجنة وحقيقة النار لا، هذا ثابت أنه صلى الله عليه وآله رآها أو رآهما. ولذلك لاحظوا معي مثلا لما نجي إلى بعض آيات سورة النجم، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه، الضمير للنبي وجبرائيل، نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. يقول العلماء ما نعلم نحن هذه سدرة المنتهى ما هي، سوى أنه يقال أنها سدرة موجودة الآن في السماء السابعة، فيها رصد أعمال الخلائق، هكذا قال بعض المحققين. عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى، يخشى يعني يحيط بالسدرة ما يحيط بها. شوف كل إبهام هذا العالم. ثم يقول ماذا؟ ما زاغ البصر وما طغى. لا تتصوروا أن هذا وهم أو أنه، شوف زاغ وطغى ما الفرق؟ زاغ يعني لما رآها صلى الله عليه وآله ما رآها بتشويش، يعني أنت الحين مثلا بعض الأحيان واحد مثلي يلبس نظارة، يشوف واحد بدون نظارة يتصور فلان بس مو فلان، هذا يقولوا زاغ البصر. زاغ البصر يعني هناك شيء بس تصورته مثلا ماذا، بدل ما هو زيد تصورته عم، هذا معنى زاغ. أما ما طغى، طغيان البصر ما هو؟ يقولون أن يخلق شيئا لا موجود، واحد يتوهم يقول هذا هو فلان واقف، يا ابن الحلال ما في أحد، يقول لا ده هو واقف، هذا يقول طغى بصره. في القرآن يقول ما زاغ البصر، يعني أنه اللي رآه تشبه له، شاف شيء وتصور شيء آخر، ولا طغى بحيث أنه ما رأى شيء وقال رأيت، وإنما رآها بدقة. هذا كله يؤكد هذا الجانب. زين، إذن هذا القسم الأول، الآية الأولى تناولت كما قلت ما يصح أن نطلق عليه المبادرة وسرعة القيام بالعمل. سارعوا، أي شيء، أي باب من أبواب الخير لا تتأخر فيه، سارع وبادره. طبعا يعني في بعض الأحيان أوقات مثلا يعرض على الإنسان يتصورها أبواب خير، وهي يعني مع الأمور الواضحة قصدنا، أما اللي فيها فتنة أو فيها مثلا فيها شبهة طبيعي هذا منهي عنه. زين، بعد هذا كأن سائلا سأل فقال من هم هؤلاء الذين أعدت، المتقون أعدت لهم هذه، من هم؟ أعطينا بعض صفاتهم. قال الذين ينفقون في السراء والضراء. عدم ذكر متعلق الإنفاق في الآية كما ذهب إلى ذلك بعض مفسرين يدل على عموم الإنفاق. كيف يعني؟ يعني أنت طبعا أول ما يتبادر إلى الإنفاق هو إنفاق المال، لكن هناك نعم أخرى ينفق كل ذي سعة من سعته، كل واحد عنده نعمة ينفق منها، عالم ينفق بعلمه، وجيه ينفق بوجاهته، وهكذا واحد عنده قدرة مثلا جسدية ينفق منها. فاستفاد بعض المفسرين يقول عدم تعلق الإنفاق بشيء يعني أنه إنفاق عام. زين، في السراء والضراء أيضا هنا رأيان. السراء يعني ماذا؟ يعني وقت الغنى. الضراء يعني وقت الفقر. طبعا يمكن واحد يقول كيف يعني واحد فقير يروح يعطي من عنده؟ لا، وإنما هو يوازن بين، طبعا طبعا هذه مرتبة الإيثار، ديك مرتبة عالية جدا أن يقدم الآخرين، ولذلك ما وصل لها إلا أئمة الهدى والخلص من الناس سلام الله عليهم. فالسراء هنا بعض يقول يعني الغنى، والضراء يعني الفقر، وبعض قال السراء، هذا رأي لصاحب التحرير والتنوير بس جميل، يعني يقول السراء حالة الارتياح النفسي والسرور، والضراء حالة الغم النفسي والاكتئاب. ليش؟ شنو علاقته؟ يقول غالبا أن الإنسان مثلا لما يكون في حالة سرور يذهله السرور عن أن يعطي، أو يكون في حالة غم، يا أخي أنا متفرغ الحين أسوي هذا وهو الغموم على رأسي، لا يقول هذول ما يتغيروا، ما يتغيروا، لا هو مسرور ولا هو مغموم، عطاؤه واحد لا يتغير. أتذكر واحد من علمائنا الله يرحمه، أحد المراجع العظام، توفي ولده، ولده البكر، وكان يعني قبل الوفاة، هذا في سيرة موجود، قبلها بيوم واحد جاي طلب منه كذا فقيرة وكذا، قال له باكر تجيني ساعة كذا حتى أنا أقدر أوفر لك المبلغ اللي طلبته. صارت القضية، هو أيضا قال لأحد تلامذته، قال باكر الساعة كذا تذكرني أنه أنا أعطي هذا الرجال أجهز له فلوسه. جاي يوم ثاني صارت هذه المصيبة، طبعا واحد مثل هالوضع بعد تقول له تعال وين الفلوس اللي وعدت بها، رجال فاقد ولده الكبير، ولده الأكبر. يقول فغمرة الحزن، هذا تلميذه يروي، يقول وإذا يأشر علي، يمكن يبغى شيء للتجهيز ولده يعني، أو شيء يتعلق بالتشيع أو كذا. يقول لما جيت قال لي أنا مو قلت لك أمس ذكرني في هذا الوقت أني أعطي كذا؟ قال لي بس أنت ما أنت في حال الحين يسمح أنت بهالحال، كيف أنا يعني أروح أقول لك ترى تذكر فلان وأنت في مصيبة؟ قال لا، أنا وعدت هذا الرجل بأني أعطي. فإذا هنا هذا مصداق، يعني في السراء والضراء حال الأرض ما يتغير سلوكه وهو على هذا الحال. بعد هذه عادل مسألة الشاقة، قال والكاظمين الغيظ. الكظم هو ربط أصله إحكام القربة إذا امتلأت. أصل استخدام العرب للكاظم أنا ولما تكون القربة مملوءة يقوموا حتى لا يطلع الماء بسرعة يشدوها، هذا الكاظم. يقولون شبه الإنسان إذا ملئ ماذا؟ غيظا وحنقا، ثم أغلق هذا الغيظ والحنق فسمي بكظم الغيظ. والكاظمين الغيظ، شوفوا هنا ثلاث مراحل: كظم الغيظ، العفو، والإحسان. كظم الغيظ، قد يكون الإنسان يكظم غيظه، يكظم غيظه في موقف مثلا، يقول شنو يعني بعض الناس هالشكل، يقول ذاك الموقف ما أقدر، أنا فلان موجود ما أقدر أرد عليه فكظمت غيظي، بس ما يعني أنه عفى. ولذلك إذا شافه في مكان ثاني راوي شغل، يعني خليه يروح في مكان آخر بعدين تفهم إياه. زين، هذا كظم غيظه صحيح، لكن ما شال، العفو هو تعفية الأثر، فلذلك لم يقف عند كظم الغيظ، وإنما قال والعافين، يعني خلاص مسع. فكل شيء الآن ما لو شفته الآن شفته بمفردة، شفته فأي موقف ما عندي عليه أي مشكلة. زيد، هذه مرتبة ثانية. المرتبة الأعلى قال والله يحب المحسنين، على وعلى ما وجه إليه، مو عفى عنه وإنما أحسن إليه بأن يعطي. وهذا لنقرأ في سيرة الأئمة سلام الله عليهم، موسى بن جعفر سلام الله عليه، هذه حقيقة تحيرني لما أقرأها. كان يبلغه عن الرجل عداوته، يبلغ عن الرجل سبه أو يتكلم عليه، فيبعث له بصرة من دراهم. بدل ما يبعث له رسالة تهديد، بدل ما يوردي له ناس يأدبوه، يقول كان يبعث له بصرتين، والمعروفة بصرر موسى بن جعفر سلام الله عليه. ولذلك هذا حتى شوف سنة وشيعة يذكروا هذا، أنه هاي قضية الجارية لما جاءت تصب الماء على يد إمامنا زين العابدين سلام الله عليه، سقط الإبريق من يدها، مسكينة ضعيفة، طاح الإبريق على الإمام، شج رأسه، مي عملية بسيطة. وإيش يسوي هذا؟ شلون يصير ردة الفعل عند إنسان في هاللحظة؟ رفع رأسه، هذه ذكية فعلا، قالت له والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت غيظي والعافين عن الناس، قد عفوت عنك، والله يحب المحسنين، أنت حرة لوجه الله. فهذه مراحل ثلاث جدا مهمة، هذا الموضوع جدا مهم يا إخوة، ويحتاج إلى وقت طويل جدا. اليوم كما يقول بعض المختصين، لو أننا نبحث في يعني أحوال المسجونين المطالبين بدم، كم تتصور النسبة التي هي نسبة تصرف عن غضب، ردة فعل عن غضب؟ اليوم الدنيا أصبحت كما يقول بعضهم فعلا خطيرة، ماكو يعني الآن بعض الشباب الذين وقعوا في هذا وهم إلى الآن مطالبون برقاب آخرين، على شنو؟ صدق ما يعرفه ولا بينه وبينه موقف، أبي طالع مثلا بالسيارة في موقف ما، بس هذا طلع في ذا، قال خير أشوفك تطلع، قال لي يعني أنت من حلاوتك طلع بس هذا، هذه كلمة من هنا كلمة من هنا، هذاك سلاحه عنده أو عنده كذا أو عنده حديدة، ما شاء الله كم نسبتهم، ذو نسبة كبيرة جدا من هؤلاء. ولذلك تلاحظ أن التأكيد على هذا الجانب، مثلا لما تجي إلى بعض الروايات اليوم يتحدثون عن كيفية امتصاص الغضب، كيف واحد، أنا قلت من زمان وما أتذكر مناسبة، لكن واحد دائما يحط في باله أن أحد يخطئ عليه، يعني هذه تريح الواحد، أنه وانت طالع من بيتكم وتوقع واحد، سبحان الله، واحد عقله شارد، واحد عنده حالة نفسية، واحد تحتمل احتمالات حتى ما انت مخطئ عليه يتطاول عليك، لازم واحد ترى محتاج يا إخوة من يطلع من بيته ويحط في حسابه القضية، لازم بتعرض لأحد أو عفوا أحد يتعرض لي بذا، كيف أتصرف؟ خلاص يدرب نفسه على هذا، هذا جانب مهم جدا. ولذلك لما ورد أن الغيظ هو إرادة الانتقام، يعرفوه بالهيجان لإرادة الانتقام، ومن هنا رتب الأثر، إذا تشوف اللي يعطى على كظم الغيظ عطاء لا يتصوره إنسان، من كظم عن النبي صلى الله عليه وآله، من كظم غيظا، هذه طبعا واجد، من كظم وهو يستطيع، ما شاء الله، دي الرواية يمكن لها يعني عدة ألفاظ، يمكن 7 ألفاظ، مؤداها هو هذا، من كظم غيظا وهو قادر على إنفاده، وش أثر؟ قال ملأه الله أمنا وإيمانا، في رواية يوم القيامة ينادى يكافأ على رؤوس الأشهاد، يقول هذا اللي كظم غيظة فليقم. ولذلك يقول هذا الغيظ والغضب يطلع كوامن، الإمام سلام الله عليه يقول يظهر كوامن الأحقاد، هذا من أخطاره. كيف يعني؟ يعني أنت مثلا عندك موقف قديم ويا واحد، جاء الموقف الثاني ذاك نسيته، يطلع الأحقاد. الحين لو واحد مثلا يختلف وياه في عقيدته، قال انتو هالشكل لانه غضب من فلان، فيطلع الاحقاد المدفونه من طبائع الجهال، التسرع الى الغضب في كل حال، امير المؤمنين سلام الله عليه، ويقول لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. يقول شوف يعني انت الحين لو تقارن ماذا عز الغضب، طبعا وانا غضبان يعني اتصور نفسي عزيز، في مقابل ذل الاعتذار بعدين تضطر تعتذر، يقول اين هذا من ذاك، لا يقارن عز الغضب بذل الاعتذار. ومر رسول الله، هذه أختم بها، صلى الله عليه وآله، يقول مر على جماعة الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول مر رسول الله على جماعة وهم يحاولون أن يحملوا، كل واحد يحمل منهم صخرة، كل واحد يجي يحملها ويجي الثاني، قال ما تصنعون؟ فقالوا يا رسول الله نريد أن نرى من منا أقوى وأشد، اللي يحمل الصخرة هو أشد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بأشدكم وأقواكم؟ مو اللي يحمل الصخرة، من؟ قال الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل، وإذا سخط لم يخرجه سخطه عن قول الحق. هذه الرواية المعروفة في كتب الفريقين، ليس الشديد بالسرعة، السرعة يعني اللي صارع الناس، اللي بس شغلته ويا الناس، هيقول هذا مو شديد، لما يشوفوا أحد هالشكل الناس يشوفوها شكل فلان شديد، النبي يقول هذا ليس بالشديد، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا الشهيد لم يغضب إلا لله. شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه، تسمعون في هذه فيما يقال من سيرته لما بصق اللعين عمرو بن عامر في وجهه، يقول ما أردت أن يكون انتقامي له فاللحظة فسكنت حتى يذهب غضبي فيكون قتلي له لله وليس لنفسي. ولذلك بهذا صاروا رساليين في أدائهم، يسبون بأبي وأمي، يشتمون، فيواجهون ذلك بسعة صدر، الحمد لله الذي قتلكم وأكذب أحدوثتكم ونصر أمير المؤمنين عليكم. أي واحد في مثل وضع الإمام زين العابدين يتحمل هالحكي، والإمام يبدأ يهدي، أقرأت قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا، وهو بديك الحال على ناقة مقيدة والدماء تسيل من جسده والعقيلة تنظر له فتذرف دمه، ما تملك له شيء، ما تقدر تسوي له شيء، ينظر لها ويجرنا وهي تنظر وتنتحب والنساء تخفي البكاء والنوح خاف من الضرا، نادته يا نور عيني ذوبت من القلب، فتح عينه وخد يبدي بالشكاية العمت، وعم يا زينب سفرنا فوق هالهز الطويل، وأنا من كثرة جروحي هذا دم ساقي يسي، نحل الجسم ركوبي على الهزل وأنا علي، وهالرجس كل ساعة يضربني ويزجر ناقت، افتجعت ونادت أمه أدمعها على خدها يسيل، افتجعت ونادت من فوق ناقتها تجود، يا زجر بالله دخفيف عن علي من هالقيو، آه يا فرسان النساني آه يا دهر ما يعو، من طرفنا ما تخاف الله اترحم حالت، سوى اللعين من سمعها ابن الرجس من نهي ويلي الغيط زا، قال كتر اللي يوجعه وين يا زين العب؟ قال تحت الجامعة موضع أغلالي ولقيا شال صوته يضرب وغابت يا ويلي رويحت. آه أبا كنت قبل اليوم لا أعرف البكاء ولا سمحت لي بالدموع جفون. واللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. تفضل على جميع مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية. اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين في مشارق الأرض ومغاربها، واجعلنا في شهرنا هذا من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمنك ورحمتك ورضوانك. لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.